مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذا الشريط لنواصل معا متابعة هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد البنيان حفظه الله، سعادة مدير عام التعليم بالإدارة العامة للتعليم بالنيابة الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن الشايع، سعادة الأستاذ مدير إدارة شؤون المعلمين والمشرف العام على المجمع فهد بن عبد العزيز الأحمد، أيها الأساتذة المشرفون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المكان ليشرف هذه الليلة إذ يعيش ليلة من أكرم لياليه، كيف لا ونحن نستضيف داعيا من دعاة هذا البلد المرموقين، ألا وهو الأستاذ الدكتور صالح بن محمد البنيان، الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم قسم السنة وعلومها، وإمام وخطيب جامع الخليج، والمشرف على المستودع الخيري ببريدة، وعضو لجنة مساعدة راغب الزواج في بريدة، وعضو لجنة تراء الأهلة بالقصيم. ثم شرف لنا ونحن نستضيف هذه الدورة في هذا المجمع، هذه الدورة التي تسمو بشرف من سميت ونسبت إليه، ألا وهو الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. ثم شرف بسمو هذه الدورة وما تهدف إليه، فجزى الله القائمين عليها خيرا. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ صالح وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإني أحس بسعادة غامرة في هذه الليلة، لا أدري إلى أي أمر ترجع نشوة هذه السعادة، وإنما أقول لعل ذلك إلى إقبال هذه الوجوه الشابة على هذا اللون من ألوان العلم والمعرفة. فأقول معاشر الأحبة، شكر الله جهد القائمين على هذا المرفق التعليمي، إدارة التعليم بمنطقة القصيم، وعلى رأسهم سعادة مدير التعليم المكلف وإخوانه أعضاء لجان التعليم. شكر الله لهم على اختيار هذه الدورة أولا، وعلى اختيار اسمها ثانيا، على هذه اللفتة الكريمة لسماحة والدنا، وليس ذلك بمستغرب على أبنائه. معاشر الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، لكني أقول إن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة دون غيرها، وذلك لأمور كما يلي: الأول، إعداد الدعاة وإمداد المجتمع بهذا النوع من أنواع الدعوة الذي هو بحاجة إليه. ثانياً، صقل المواهب وتنميتها عند هذه الشبيبة، فما أقبل الإنسان إلا ولديه موهبة لكنها تحتاج إلى عناية ورعاية، وهذه الدورة أحد الجوانب للعناية بها. ثالثاً، لها أهمية خاصة، وهو كونها تحمل اسم علم من أعلام الأمة، ألا وهو العلامة الرباني عبد العزيز بن باز رحمه الله. رابعاً، إحياء دور خطبة الجمعة وبيان أهميتها في حياة الناس. ولذلك معاشر الأحبة، لا أكتمكم أني حينما سمعت إقامة هذه الدورة ولهذا النوع سعدت سعادة غامرة. لما؟ لأن نسمع دورة في الإملاء، ودورة في تحسين الخطوط، ودورة في غيرها، ولا أغمط العلوم حقها، لكن هذه الدورة من الأهمية بمكان، وتلك لفتة تذكر فتشكر للقائمين على التعليم. أما موضوع هذا الدرس فهو ضوابط خطبة الجمعة. أيها الأحبة، أرجو أن تعيروني أسماعكم وقلوبكم لبضع دقائق حتى نصل إلى المطلوب. فأقول أولاً، لابد من الضوابط لخطبة الجمعة حتى تتميز عن غيرها من الكلمات العابرة والأحاديث في المناسبات وغيرها. ولذا فإن ضوابطها كثيرة جدا، أرجو ألا تملوا من ذكرها، ولعل الله عز وجل أن ييسر إكمالها في هذا الدرس وما بعده. فقسمت هذا الموضوع على عدد من المطالب. المطلب الأول من ضوابط خطبة الجمعة هو حسن اختيار الموضوع، ولا شك أن هذا هو البوابة الرئيسة المهمة التي يلج من خلالها الخطيب إلى قلوب الناس. معاشر الأحبة، فموضوع خطبة الجمعة هو لبها وروحها، وبحسب الموضوع يكون أثر الخطبة. واعلم أخي الفاضل أن الخطيب الذي يقدر سامعيه ويحترمهم ويقدر أوقاتهم ويظن بها أن تضيع من غير فائدة، من كان بهذه المواصفات لا شك أنه يحرص على موضوع خطبة الجمعة، ويجتهد غاية الاجتهاد أن يكون موضوعها ذا صلة بواقع الناس مربوط بالأدلة الشرعية. ولذلك يبتدئ الخطيب أو يبتدئ يتبين فقه الخطيب وحسن اختياره للموضوع في ملامح كما يلي: أولا، استحضار الهدف. أنت كخطيب جمعة لابد أن يكون أمامك هدف تريد أن تصل إليه، كما هو السائر المسافر إلى بلد من البلدان يعرف طريقه وقد حدد هدفا معينا يريد أن يصل إليه. فمن فقه الخطيب أن يكون مستحضرا الهدف الذي يريد أن يتوصل إليه، وخطبة من دون هدف تبقى جثة هامدة لا حراك فيها، وبالتالي ربما داهم الملل والسأم من يستمع إليه. يكون ذلك الهدف مشروعا، لابد أن يكون ذلك الهدف من الأهداف المشروعة، وبحسب ذلك الهدف يبني الخطيب خطبته وينظم عقدها، ثم يبدأ في ما يريد أن يوصله للناس. ولذلك الأهداف نوعان، هناك هدف بعيد المدى، هناك هدف بعيد المدى، فأنت في بلد من البلدان أمامك عدد من المخالفات، لا شك أن الهدف البعيد المدى أن تناقش هذه المخالفات وتعطي المفاهيم الصحيحة، والغاية من ذلك أن يقلع الناس عن هذه المخالفات. يجعل الخطيب له أهدافا بعيدة المدى، سواء كان في الحي أم كان في البلد أم في المنطقة أو غيرها. الأمر الثاني أو النوع الثاني من الأهداف، الأهداف الخاصة، أي هدف خاص بكل خطبة. إذن الأهداف قسمان: قسم بعيد المدى، وقسم خاص بحيث يكون قاصدا لأهداف يريد تحقيقها في خطبته، وغايات وأغراض يريد الوصول إليها، أي أنها جزئيات من الهدف البعيد المدى. والأمر الثاني بعد استحضار الهدف أن تكون الخطبة صادرة من شعور قلبي صادق. أخي الحبيب، قديما قيل: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان. ولذلك فالشعور الميت إنما يولد كلاما باردا ميتا هو جثة لا حراك فيها. ولذلك إن أحسن الخطيب في شعوره وقدم شعورا صادقا قلبيا فإنه حينئذ كان أكثر نفعا وفائدة. وانظر أخي الحبيب إلى الشعور القلبي الصادق من محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت عيناه أو احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن إذا كان الشعور صادقا كان الأثر بليغا، ويظهر أثر الشعور على ما يلقى على مسامع الناس. والأمر الثالث من حسن الاختيار اختيار الوقت المناسب لطرق موضوع من الموضوعات. إن من المداخل الجيدة للموضوعات الخطابية يوم الجمعة أن يكون السياق الزمني داعيا لها، فلا يكون الناس يعيشون ظرفا معينا أو موسما معينا والخطيب يعيش في واد آخر. فإذا استغل الخطيب ذلك الظرف الذي يعيشه الناس كان لخطبته أثر كبير. فلو كانت الأمة في حالة خوف أو في خضم أمر عظيم دهمها فركنت إلى القوى المادية البحتة، فحينئذ يأتي خطيب فيتكلم على ما يجب أن يفعله الناس. وأضرب لكم مثالا من الواقع: لما حصلت الأحداث في الكويت هناك من يتكلم من منطلقات مادية أن في حالة كذا تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهناك من يتكلم مبينا التوكل على الله عز وجل وأهميته في مثل هذه الظروف، وبالتالي يبين أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. لا نريد نمنع الناس من فعل الأسباب، وإنما نريد من الناس أن يرتبطوا بخالقهم الذي قدر هذه الأمور. وبالتالي إذا تم استغلال هذه المناسبة في إقبال الناس على الله وتوكلهم عليه مع عدم إغفال أخذ الأسباب كان ذلك لذلك وقع في نفوس الناس. ومن مراعاة الوقت أن يختار الخطيب لكل موسم ما يصلح له، فلرمضان من الخصائص ما ليس لغيره، والحج أيضا كذلك. فحينئذ إذا تم استغلال هذه المناسبات فإنه حينئذ يكون الأثر عظيما. ومن نوادر ما يروى أن أحد الخطباء في أحد عواصم الدول الإسلامية خطب خطبة في رمضان عن ليلة القدر، لكن خطبها في يوم 30 من شهر رمضان.
يوم 30 من رمضان وافى يوم الجمعة، فحينئذ خطب عن ليلة القدر، وأنى له أن يدرك ليلة القدر في رمضان هو فيه، وبالتالي فاته استغلال المناسبة في وقتها. الأمر الرابع التركيز على الأساسيات والقضية الكلية. فمن فقه اختيار الخطيب التركيز على الأساسيات، أي الأمور الأساسية والقضايا الكلية، وعدم تضخيم الجزئيات على حساب الكليات. اسمع أخي الفاضل كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أنقل لك طرفا منه. قال في هذا الباب، قال: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. اسمع إلى مفترق الطريق، وانظر إلى حال كثير منا، نسأل الله أن يتوب علينا. قال: لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت. النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. قال رحمه الله: فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون. يقول إذا تكلم بهذا الكلام يخرج السامع وما استفاد إلا فائدة أنه سيموت، لكن ربطه بما بعد الموت هذا هو المحك. قال: لا يستفيدوا إلا أنهم غير أنهم يموتون، وتقسم أموالهم، ويبلي التراب أجسامهم. قال: فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ولذلك لا بد من التنبه لهذا الأمر. الأمر الخامس الحرص على عدم التكرار إلا لحاجة، وهذا أيضا من باب احترام السامع أو عدم احترامه. تصور إنسان أتى ليستمع خطبة الجمعة من مكان بعيد، أرأيت لو أتى إليك ضيف في البيت وأنت خطيب، ألا تعد له من القراء ما يرتاح له خاطره ويلذ؟ بلى، إذا كان الأمر بهذه المثابة فإن هذا الضيف الآتي إلى خطبة الجمعة أعظم من ذلك الزائر في البيت بالنسبة لحقه. ولذلك ينزع بعض الخطباء إلى تكرار خطبهم كل سنة، ربما كان ذلك ميلا إلى الدعة ورغبة عن البحث والاطلاع، فيقع أسيرا لبضعة مواضيع قد تكون هامة، لكن مل الناس تكرارها ما أن ينتهي آخرها حتى يبدأ بأولها مرة أخرى، وهكذا دواليك حتى يتطرق الملل للجمهور المستمع الذي يعاني من تكرار خطب لا جديد فيها، ويؤدي ذلك أيضا إلى إهدار قيمة هذا المنبر المهم في حياة الناس. وهذه الظاهرة، أي ظاهرة التكرار، وإن كانت قلت وخصوصا في المدن والحواضر الكبرى، إلا أن لها وجهين لا زالا باقيين عند بعض الناس. الأول، هناك من الناس من يلتزم تكرار الخطبة الثانية في كل جمعة، فمثلا يبدأ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، إلى آخر ما ورد في ذلك. لكن ذلك التكرار أيضا، هذا التكرار إهدار لجزء من وقت ذلك السامع، ولم يدل دليل على التزام خطبة معينة أو صيغة موحدة للخطبة الثانية يوم الجمعة، ولذا فهذا التكرار غير محمود. نعم، لا تهمل هذه النصوص، لكن أن تلتزمها في كل جمعة في الخطبة الثانية، هذا يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني من التكرار، تكرار الخطب في المناسبات. ففي رمضان نجد له خطب خاصة، لكن من الذي قال أنك لا تخطب في رمضان إلا عن الصيام؟ تخطب في هذه المرة عن الصيام، ويسمعون في حديث العصر عن الصيام، ويسمعون في حديث ما بعد أذان العشاء إلى الإقامة عن الصيام، ويسمعون في صلاة القيام فيما بين الفصول يسمعون عن الصيام، وربما تواردت الخواطر بين عدد من الدعاة في موضوع واحد، كما هو الحال من يذهب ليعظ في السجن، أول ما يتبادر إلى ذهنه يقول أتحدث عن التوبة، لأن هؤلاء بحاجة إلى التوبة. ربما أتى عشرة من الدعاة تعاقبوا على مكان واحد وجمهور واحد، وكل واحد يقول ما هناك أنسب من التوبة، حتى يطرق هذا الباب، فربما مل السامع من التكرار. ولذلك ففي رمضان يخطب الخطيب في أوله عن البشارة برمضان، ثم يثني بالكلام عن أحكام الصيام، ثم يثلث بالكلام عن العشر الأواخر، ويختم بالكلام عن صدقة الفطر. وكل ذلك خير، ولكنه يمكن أن ينوع بين السنين، فيمكن أن يخطب عن القرآن وتلاوته في رمضان وحال التالين في رمضان وفي غيره. فكم ممن يقرأ القرآن لكنه في عداد الهاجرين للقرآن، نسأل الله السلامة والعافية. ويمكن أن يستثمر رمضان في الإصلاح بين المتخاصمين، وغير ذلك مما ينبغي أن تنوع به الخطب. أما أن توضع خطب رمضان في مكان خاص من الحول إلى الحول حتى يعرف الجمهور وقت أدائها وربما معظم كلماتها، فإن هذا أمر يؤدي إلى السام مع ما فيه من الفائدة. سادسا، التبكير بالاختيار. بعض الناس إذا أراد خطبة الجمعة يمهل حتى ما يكون إلا صباح الخميس، ثم يدهمه الوقت ويسابق الدقائق والساعات. ولو أنه أعطى نفسه راحة في اختيار موضوع الخطبة من بعد الجمعة لما تجاوز يوما أو يومان أو يومين إلا وقد عثر على موضوع يبدأ بعد ذلك في المرحلة الثانية. ومن سلبيات عدم التبكير في اختيار الموضوع أن الإنسان ربما ضاق عليه الوقت. فتصور أنك خطيب جمعة فأمهلت في اختيار الموضوع إلى صباح الخميس، فنزل بك ضيف عزيز في ذلك اليوم، فأنت تسارق النظر إلى الساعة متى يرحل، فمدد إقامته لبضع ساعات. لا شك أن أول ما يتبادر إلى ذهنك أن تهرع إلى كتب الخطب الموجودة، وربما ضاق بك المقام فصورتها تصويرا فضلا عن نقلها والتصرف فيها. ولذا إذا بكر الخطيب في الاختيار كان ذلك أدعى لضبط الموضوع. وأقول معاشر الأحبة، على الخطيب من حين أن يصلي الجمعة أن يشغل ذهنه بموضوع الجمعة القادمة، ففي هذا حسن للأداء واحترام لحال السامعين. ولو أراد الإنسان أن ينتقي من كتب الخطب لربما استمر على ذلك لشهور طويلة وهو ينوع الخطب، لكنها تبقى خطب لا أعدها ولا بحث فيها، فتبقى كما لو أعددت خطبة فاستأجرت عاملا بالأجرة اليومية ليقرأها على الناس، تبقى مجرد وظيفة وليست مسؤولية. الأمر السابع، ينبغي أن يراعى في موضوع الجمعة الشمولية، فالإسلام دين شامل ينظم الحياة كلها، وهذا الشمول سمة من سماته الرئيسة. وخطيب الجمعة حين يختار موضوعاته للناس يجب أن يراعي هذه السمة، أي أن يكون الموضوع شاملاً، فلا يكون موغلاً في بيان جانب من الجوانب يركز عليه ويغفل ما سواه. فالناس يحتاجون إلى بيان أمور الاعتقاد، ويحتاجون إلى تعليم الأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، كما يحتاجون للوعظ والرقائق أيضا، بل وإلى بيان أحوال الأمم السابقة وما جرى بينهم وبين أنبيائهم واستخلاص عبر تلك الأحداث. والله عز وجل أخبر أن في قصص الماضين عبرة. أيها الإخوة، فينبغي لنا أن نتنبه لهذه الأمور الآنفة الذكر عند اختيار موضوع الجمعة، ثم ننتقل إلى المطلب الثاني من ضوابط خطبة الجمعة. بعد اختيار الموضوع بفقراته المتقدمة ينبغي أن نتجه إلى المطلب الثاني، وهو حسن الإعداد. يظن بعض الناس أنه بمجرد اختيار الموضوع أن الموضوع والأمر انتهى والخطبة قد اكتملت. كلا، فإن اختيار الموضوع هو البوابة الرئيسية التي تلج من خلالها إلى ما تريد، وذلك يتطلب عددا من المراحل، أي حسن الإعداد، وهذا أمر من الأهمية بمكان. الأول، القراءة في الموضوع. إذا تم اختيار الموضوع من حسن الإعداد أن تقرأ في هذا الموضوع، وإياك أن تسأم عن قراءة كتاب أو كتب أو مقال، فأحياناً ستتتلمذ على صحيفة وعلى مجلة وتنتقل إلى رسالة وبعدها إلى كتاب وتنتقل إلى لقاء شخصي وإلى مهاتفة وغير ذلك، كل هذا يتطلبه حسن الإعداد. فبعد اختيار الموضوع الذي يود الخطيب طرحه يحسن به أن يقرأ ما كتب عن الموضوع. ويفيدنا التبكير في الاختيار في حسن الإعداد أيضا كما تقدم، فمن شأن تلك القراءة أن تثري الخطيب وتثري الخطبة أيضا، وتجعل الخطيب ملما بجوانب الموضوع، إذ ليس الأمر قاصرا على مجرد الخطبة. لماذا؟ لأنه ربما أتاك فوج من الناس بعد الصلاة، كما هو واقع خطبة الجمعة وخطباؤها الآن، يأتون يسألون عن جزئيات لم تتطرق إليها، فإذا كنت ملم بهذا الموضوع كان مدعاة إلى أن تجيب عن تساؤلات الناس، وربما تركت أشياء الناس هي عالقة في أذهانهم. وإن أنسى فلا أنسى، يوما من الأيام تحدثت في خطبة الجمعة عن الوسوسة، فأتى إلي شخص بعد الصلاة قال الكلام جميل، وتكلمت إلى آخر ما قال والله أعلم، لكن بقي حديث وهو أن للوضوء شيطان يقال له الولهان، هذا ما تطرقت إليه، ولو جبت هذا الحديث كانت الخطبة 100% كاملة. فقلت له جزاك الله خيرا، لا ينبغي أن نصادر آراء الناس، جزاك الله خيرا، هذا الحديث في سنن ابن ماجه وسنده ضعيف. قال الآن اكتملت أجل. فانظر إلى هذه الأمور التي ربما أن الناس فتحوها معك، والقراءة حول الموضوع تثري هذا الجانب وتجيب على التساؤلات. ثانيا، من مراحل حسن الأداء، حسن الإعداد، جمع النصوص. إذا قرأت عن الموضوع فابدأ بجمع النصوص. فالخطيب حين يخطب عن موضوع إنما يريد بيان حكم الله عز وجل فيه، أو يريد بيان ما أعد الله عز وجل لأوليائه وما أعد لأعدائه، أو يريد بيان صفة الله أو صفات الله عز وجل أو أسمائه أو غير ذلك من هذه الموضوعات التي قيامها على معرفة ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ بجمع الآيات القرآنية، والحمد لله الحفظة موجودون، وكتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم يجمع لك الآيات في كلمة واحدة، يعطيك هذه الآية جميعا. وقد خدم وتطور العلم الآن الحاسب الآلي أيضا كذلك يعطيك ما تريد من الآيات في موضوع معين. ثم بعد ذلك تبدأ بجمع الأحاديث النبوية، وكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي أيضا جمع جمعا طيبا في مجلدات 8، وأيضا برنامج الحاسب الآلي وما دون من السنة يخدم في ذلك أيما خدمة. فإذا جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بقي معه أيضا ألا يجعل هذه النصوص مجردة عن ربطها بواقع الناس. أنت تريد أن تتكلم عن موضوع ما، عن الشفاعة مثلا، تكلم عن الشفاعة وأتي بما ورد من النصوص لن تتجاوز ما ورد وما قرأ الناس، لكن اقرنها بواقع الناس. كيف تقرنها بواقع الناس؟ أيضا يوجد بين الناس شفاعة، وهذه الشفاعة منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، إذن بين الناس شفاعة. قال ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نحث الناس على الشفاعة في الخير، ونبين أن الشفاعة في حد من حدود الله أنها محرمة، ونورد الوعيد في ذلك، وهكذا في غيرها إلى الواسطة وما أدراك ما الواسطة. الأمر الثالث من حسن الإعداد الرجوع إلى أقوال أهل العلم، ولذلك تبدأ بالرجوع إلى أقوال المفسرين عبر كتب التفسير، وإياك أن تنقل عمن نقل ما دمت تستطيع أن ترجع إلى الأصل. فقد تقرأ في مجلة وتجد بعد ذلك الهوامش فيحيلك في حديث من الأحاديث أو في آية من الآيات، لكن تكون الإحالة خطأ. المجلة أو الجريدة ليست مصحف لا ينطق عن الهوى، الخطأ وارد. والأمر الثاني عود نفسك على البحث والتنقيب ما استطعت. ثم بعد الرجوع إلى أقوال أهل العلم ضموا الموضوع في نسق واحد. الآن المرحلة الأولى ما هي؟ من يذكرها يا أخوان؟ المرحلة الأولى من حسن الإعداد، نعم، القراءة عن الموضوع، أحسنت. الثانية جمع النصوص، الثالثة الرجوع إلى أقوال أهل العلم، الرابعة نعم ترى اعتبروا نفسكم فصل، نعم، ضم الموضوع أو جزئيات الموضوع في نسق واحد. فبعد مرحلة الجمع يضم الخطيب زبدة ما جمع في نسق واحد، فيضع مخطط للأفكار. يا أخي الحبيب، لا يكن المهندس يصل إلى هدفه ويضع مخطط دقيق وهو يبني بيت، نعم من الأهمية بمكان، الطبيب أيضا، المدرس، لكن لا يكون الخطيب لا يعتني بذلك البتة، وربما أتى بنصوص مقلوبة أو غير موثقة. وإن أذكر في يوم من الأيام أتى لي أحد الإخوة بصورة لمجلة من المجلات وفيها من الكلام المخالفات، وقد وضع في أسفلها أن هذه المجلة مجلة كذا برقم كذا وعدد كذا، معلومات مسلسلة. حقيقة عزي هذا إلى إحدى المجلات الموجودة عندنا، فبحثت عنها جهدي حتى أحضرت هذا العدد وما قبله وما بعده فما وجدت. وأخيرا وجدت في مجلة من المجلات الوافدة. ما رأيك لو تم الكلام عن تلك المجلة وربط هذه الواقعة فيها وغير ذلك؟ هذا أمر فيه من الخطورة. فإذا وضعت مخططا لذلك فعليك أن تستعين بالله عز وجل وتستمر في الصياغة، واعلم أن نهايتك من الصياغة في وقت مبكر يمكن لك من القراءة المتأنية والضبط بالشكل فتخف الأخطاء بدرجة كبيرة، ويعرف من كان لتوه أعد الخطبة وما قرأها من أثناء إلقائها. المطلب الثالث بعد حسن الإعداد، انتبهوا عندنا مطالب رئيسية، إذا قلت المطلب فهو عنوان رئيسي ثم ينضوي تحته ما أذكر. المطلب الثالث بعد حسن الإعداد وحدة الموضوع وترابطه، وحدة الموضوع وترابط هذا الموضوع، فذلك مما يساعد على الفهم لما يقال في خطبة الجمعة التي يدور عليها موضوع الخطبة، أي إنما الترابط إنما يساعد على فهمها، إذ أن من الملاحظات الظاهرة أن بعض الخطباء يجعلون الخطبة يجعلونها مسحاً إن صحت التسمية أو حصاداً لعدد من الموضوعات، ولا شك أن هذا فيه من المخالفات ما يلي: أولاً تشتيت ذهن السامع وجعله في حيرة من أمره فلا يستطيع التركيز في الفهم، فربما خرج بدون فائدة واضحة فيما سمع من الخطيب. الثاني ازدحام الموضوعات في ذهن السامع وكثرتها بحيث ينسي بعضها بعضا. ثالثا أن من شأن الخطبة التي تعالج فيها موضوعات عدة أن تكون المعالجة لما يطرح فيها معالجة سطحية مسحية عاجلة، لأنه كفى بك أن تعالج موضوعا واحدا ربما ضاقت الخطبة عن علاجه بالكامل، فكيف تريد أن تعالج عددا من الموضوعات؟ فربما قطف رؤوس الموضوعات فلم يجد في علاج ولا واحد منها. إذن الأمر الأول وحدة الموضوع، الثاني ترابط أجزاء الخطبة، وإنك لتلمح التنافر أحيانا بين أجزاء الخطبة واضحة جدا، ربما أن البعض لم يفهم ما يقال، فلو أن الخطيب تكلم عن موضوع معين ثم بتر الكلام فتكلم عن نقطة أخرى لم يربط بينها وبين ما قبلها لبقي السامع متحيرا وربما لم يفهم ما بعدها. ولذلك فإن مما يحقق الترابط أجزاء الخطبة ما يلي: الأول أن يقسم الخطيب الخطبة بشكل منظم، فإذا طرح القضية التي لها جوانب عدة فصلها بحسب تلك الجوانب ورقمها، فقال الجانب الأول والجانب الثاني والثالث وهكذا، وإذا استدل بجملة أدلة رقمها: أيها الأول وما بعده هكذا. ثانيا أن تكون الخطبة متسلسلة تسلسلا علميا يسهل على الناس فهمها، فإذا تكلم الخطيب عن ظاهرة اجتماعية مثلا شخصها، أي شخص هذه الظاهرة قبل بيان الحكم، لا أن يبين الحرمة لها قبل بيان ما هو المحرم. فربما أن نتكلم خطيب الآن عن قضية العولمة التي يتكلم عنها الناس وظل يدور حولها لكن الناس أصلا لا يعلمونها، ولعل من طريف ما يروى أن خطيبا يتكلم في مجتمع قليل ربما أنهم بالمناطق النائية ويتكلم عن الماسونية وتكلم عنها بما تكلم، فلما خرج كان أحد الناس يسأل صاحبه ويقول له: ماذا قال؟ وبالعامية قال: وش يقول؟ قال: يقول احمدوا ربكم قال لي الله روح عنكم السواني، قال: والله يا الله لك الحمد، وانتهينا على هذا وذاك. ولذلك لا بد من البيان أو بيان الموضوع الذي تريد أن تتكلم عنه ثم تأتي بالحكم بعد ذلك. رابعا ثالثا أن ينتقل من الحقائق المعلومة عند الجميع إلى ما يريد الحديث عنه ولا يطيل الوقوف عندما يتفق عليه الناس، أمر يعلمه الصغير قبل الكبير، لا داعي لإطالة الوقوف عنده، فهذا أمر بين للناس، فالوقوف عنده والتشقيق يعتبر تحصيل حاصل. فإذا تكلم مثلا عن الموت فإنه لا يحتاج إلى مزيد كلام حول أن الموت واقع لا محالة. الله عز وجل أخبر عن الكفار أنهم آمنوا بالموت لأنهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا. فلا تقف عند هذه القضية، وإنما عليك أن تدخل إلى قضية أخرى، وهو أن المؤمن مؤمن بالموت والكافر مؤمن بالموت. إذن ما الفرق بين الإيمانين؟ ترجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو الفرق بين الإيمانين. الأمر الرابع أن يجعل الموضوع الطويل مقسما على جمع متعددة ليعالج الموضوع من جميع جوانبه، ولا يكون ذلك إلا للموضوعات التي لا بد من علاج جميع جوانبها. فمثلا لو تكلم خطيب عن المرأة لا يمكن أن يأتي بالحديث عن المرأة في جمعة واحدة، وربما ولا في جمعتان ولا في ثلاث، لكن يختار أبرز المسائل التي هي المحك في واقع نساء المسلمين اليوم، ثم يشرع في علاجها إن في جمعة كفى وإن في أكثر منها فلا حرج. المطلب الرابع تخفيف الخطبة وتقصيرها، تخفيف الخطبة وتقصيرها. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على استحباب تخفيف الخطبة وعدم الإطالة فيها، وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث، نذكر منها قول جابر رضي الله عنه: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم. وما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عن واصل بن حيان قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا خرج أبو داود وغيره، وكذا في المذاهب الأربعة نصوص على ذلك الأمر، وهو تخفيف الخطبة وتقصيرها. المطلب الخامس مراعاة القدرة، وهذا معاشر الأحبة من الأهمية بمكان. مراعاة قدرة من؟ مراعاة قدرة الخطيب على البيان، فربما اقتحم الخطيب صعابا لا طاقة له بها. فالعلم درجات، وفوق كل ذي علم عليم، والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزيده علما، فقال: وقل رب زدني علما. وفي قصة موسى مع الخضر، لما سئل، الحديث في صحيح البخاري، لما سئل موسى: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى عالمه، لم يقل الله أعلم، فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر. فحصل ما حصل من شأنهما، ما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف من تلك القصة العجيبة التي تشد الانتباه وتأخذ بالألباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: رحم الله موسى، لوددنا أنه سكت، أي لم يناقش الخضر، حتى يقص الله علينا من أمرهما. إذن لابد من مراعاة قدرة الخطيب على البيان، ولذلك ليس الخطيب قادرا على كل الموضوعات التي يود طرحها، إما لقلة علمه في الجملة، وإما لقلة علمه في موضوع معين، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا رأى الخطيب من نفسه ذلك فعليه ألا يتكلم في موضوع هو غير قادر على بيانه وتوضيحه، أو غير عالم بجوانبه التي يجب طرحها على الناس. وحين يوجد ذلك، وهو موجود لعله في المناطق النائية، فلعل الخطيب أن يستعين بكتاب فيه خطب من الخطب المعروفة لأحد العلماء الموثوقين، ولا ينشئ كلاما في موضوع لا يحسن الكلام فيه. والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا إذا لم يكن ثمة قادر على الخطابة في نفس البلد، وإلا فالقادر أحق في ذلك. وقد حدثني من به أثق أنه في أحد البلاد النائية كان خطيب الجمعة يخطب في كتاب، من خلال كتاب من الكتب القديمة المسجوعة، وكان لا يحمله معه إلى البيت، وإنما يضعه فوق المنبر، فإذا أتى وسلم على المأمومين ريثما يؤذن المؤذن، وإذا به ينظر في الكتاب فيختار موضوعا من موضوعاته لتوه. فأتى أحد من يعبثون فأخذ الكتاب وأخفاه، فظلوا في حيرة من أمرهم إلى أن بحثوا عنه فوجدوه. ولذلك هذه الدورة ستأتي إن شاء الله عز وجل، أو ستؤتي فوائد عديدة، منها أن هؤلاء الموجودين وغيرهم يوما من الأيام سيتبوؤون مواقع، ولا تقل هذا بعيد، قريب، كل آت قريب، سيتبوؤون مواقع في مناطق نائية، فيصبح هو المصدر والمورد للناس في أسئلتهم وإشكالاتهم، فليكن مستعدا من الآن. وإن أذكر فإني أذكر كلمة لشيخي الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، وقد كان يدرسنا في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي في بريدة، فقال: يا أولادي، يوم من الأيام منكم من سيكون قاضي للمسلمين يقضي بين الناس، ومنكم من سيكون خطيب يتكلم أمام الناس، ومنكم من سيكون مفتي، ومنكم وممكن لا. نحن ننظر إلى بعضنا ونتبسم، يعني هذا يصير؟ وإذا بي أجد واحدا من الأخوة عين قاضيا في أحد المدن، وقال: تذكر شيء ولا ما تذكر؟ والله ما عمري جلست على كرسي القضاء إلا أذكر الشيخ صاحب ليه وأدعو له رحمه الله. فأنا أقول لكم هذا الكلام، وستجدون إن شاء الله تعالى أن ذلك في مكانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ثانيا، من مراعاة القدرة، قلنا أولا مراعاة قدرة الخطيب على البيان، فلا يقحم نفسه فيما لا يحسن، فمن خاض فيما لا يحسن أتى بالعجائب. ثانيا، مراعاة قدرة الناس على الفهم، فلا تكون في بادية موغلة وتتكلم عن قضية من القضايا التي لا يفهمها إلا خاصة الناس في الحواضر، فلا بد أن تحدث الناس بما يعرفون، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبوب البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يقول: ما أنت بمحدث قوم حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان ذلك الحديث لبعضهم فتنة. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه أو خرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ولذلك لابد من معرفة قدرة الناس حتى لا تحصل لبعضهم فتنة، فربما كذبوا بالحق وربما عملوا بالباطل. وإن أذكر فإن أحد الخطباء تكلم في أحد الجمع عن صلاة الرغائب، وهي أحد الصلوات المبتدعة في شهر رجب، فبعد يوم أتى إليه رجل كبير في السن وقال: الصلاة التي ذكرت يوم الجمعة أردنا أن نطبقها أنا والأولاد لكن ربما نكون أخطأنا. لماذا؟ لأنه ذكرها عند من لا يعلم فيها أصلا. أنت لست في مجتمع مبتدع حتى تأتي بهذه البدع وتصحح المفهوم، مع أنك إذا تكلمت عن بدعة لا بد أن تبين الحكم عنها ليست مرة واحدة وإنما مرات. لماذا؟ قد يأتي شخص وأنت تبدأ بالتفاصيل ولا يدرك الكلام على حكمها فتعطيه الحكم في الأخير، وهكذا حتى لا يعمل بالباطل أو يكذب بالحق. الوقت أذن ولا ما أدري، ترى الوقت أنا واضعنا الساعة لكن أنسى الوقت. من الأخوة المنظمون؟ نعم. طيب متى تنتهون بالعادة؟ أنا ما أريد أن أخرق برنامجكم. وين تنتهون؟ سبع. طيب نأخذ سبع، عشر دقائق. المطلب السادس من المطالب، لابد من مراعاة الأحوال، فإن من الحكمة المأمور بها في قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مراعاة الحال والمقام. والأحوال التي يحسن بالخطيب مراعاتها كثيرة، ولكني أذكر نوعين دالين على ما عداهما. الأول مراعاة أحوال الأمة عامة، فالأمة تمر بأحوال مختلفة، كل حال تستدعي من الخطابة ما يناسبها، فحال الحرب تستدعي ما يناسبها من التركيز على موضوعات معينة ما لا تستدعيه في حال السلم، فيركز الخطيب على الصبر وجمع الكلمة والجهاد والتوكل على الله عز وجل، وبيان أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، وعدم الركون إلى الأسباب المادية البحتة، كما أن حال الأمن والرغد أيضا تستدعي التذكير بالنعم والحث على شكرها والتحذير من كفرانها، وبيان قصص السابقين الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الأمر الثاني من مراعاة الأحوال مراعاة حال المصلين في المسجد، فالمساجد يختلف روادها باعتبارات كثيرة، وعليه فإن المسجد الذي يرتاده مدرس الجامعات غير الذي يرتاده طلابها، والمسجد الذي يرتاده العمال غير ما يرتاده المثقفون، وهكذا ما يرتاده المتعلمون من طلاب وغيرهم، والمسجد الذي يرتاده المزارعون يتطلب الحديث عن موضوعات تخصهم، وكذا بالنسبة للصناع وغيرهم. فمن الحكمة أن يختار الخطيب من الموضوعات ما يتناسب مع المصلين، لكن لنعلم أن الفلاح ونعلم أن الصانع ونعلم أن العامل هناك قدر مشترك بينهم وبين المتعلم الذي وصل رقما قياسيا، ألا وهو أمور الدين، مطالب كل منهما بأن يتمسك بها، لكن نعطي هؤلاء ما يناسبهم، ولا شك أن هناك مما يناسبهم ما لا يناسب غيرهم. المطلب السابع هو حسن الناقد وجمال النصح. من المعلوم أن الناس تقع منهم أخطاء، ويقع بعضهم في منكرات يراها الخطيب فينصح من طريق المنبر ويبين الحق، وهنا يجب أن ينبه أو ينبه الخليل جملة من الضوابط حتى يؤدي النصح ثمرته. يجب أن يتنبه الخطيب إلى عدد من الضوابط حتى يكون نصحه مثمرا. الأول الإخلاص لله عز وجل. معاشر الأحبة، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الإخلاص مطلب عزيز ومهم جدا، ولذلك لا بد أن يخلص في ذلك الأمر، يخلص لله عز وجل. والله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا لا بد من الإخلاص. أما بالنسبة للضابط الثاني ألا يجرح ذوات الأشخاص، لا يجرح ذوات الأشخاص ولا يفتري عليهم فيذكر خبرا غير صادق تتناقله أفواه الناس، وهذا الضابط أثر من آثار الضابط الذي قبله وهو الإخلاص، فإذا كان مخلصا كان مدعاة إلى أن يتجنب ذلك الأمر. الضابط الثالث البعد عن تصيد الأخطاء والإلزام بلوازم الأقوال. بعض الناس إذا تحدث بعضهم بحديث قال هذا القول يلزم منه أنه يقصد كذا، كلا يا أخي، ما بداخل القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، ولذلك عليك ألا تلزمه بما ليس لازم. وربما جملة من الجمل أتى عشرة من الأشخاص فكل واحد منهم أعطى لازما من اللوازم، وخير ما يرجع إليه وأصدقه في تفسير ذلك النص الرجوع إلى من صدر منه ذلك النص. الضابط الرابع أن يكون الناصح لطيفا في نصحه، مبتعدا عما يثير في المنصوح بالعناد أو التمادي على الباطل، وأن يهتدي بهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان غالب ما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وإن أذكر فإني أذكر يوما من الأيام كنت في أحد مناطق المملكة، فطلب مني أحد الإخوة أن نذهب إلى السوق، فذهبنا إلى السوق ودخلنا محل من المحلات وكان معنا شاب متوقد الحماس، فرأى امرأة متبرجة وبجانبها رجل يسير، فقال لي انظر إلى هذه المرأة متبرجة كلمها. قلت الذي معها محرمها؟ قال نعم. قلت طيب انتظر. بعد فترة قال ماني بصابر كلمها. قلت أنت الآن تطرب ولا تأمر؟ قال لا ما احنا بصابرين، ما على هذا مصبر. قلت له انتظر شوي بس. بعد فترة افتقدته فالتفت وإذا هناك تشابك بالأيدي بينه وبين محرمها، فأتيت ما الخبر؟ قال يا أخي هذا رجال بهذا الشكل وهذه الهيئة ويطل في وجه المرأة ويقول لي خل مرأك تحجب. قلت يا أخي الحبيب الآن كل واحد منكم يبتعد عن الآخر. ابتعدت عنه، قلت هذا لو كان يريد يرى وجهها لما أتى إليك يقول سترها. الأمر الثاني هذه امرأتك ليست امرأة لكل الناس. الأمر الثالث نخشى عليها من العين. قال لو قال لي كذا كان انتهى الإشكال، لكن يجي ويوجب وجه المرأة ويقول لي كذا. فأنا أقول ينبغي للإنسان أن يكون لطيفا في نصحه، لا تترك وتقول أنا بصير لطيف في النصح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أو طلب منا إنكار المنكر حسب استطاعتنا. الضابط الخامس أن يكون عالما بما ينصح به، فلا ينصح عن فعل هو غير متأكد من حرمته، ولا ينصح بفعل أمر هو غير متأكد من مشروعيته، وهكذا دواليك. فلا بد له أن يكون عالما بما ينصح به. أيها الإخوة، أرى أن الوقت قد حان، أظن تبقى دقيقة وبقي معنا من الموضوع عدد من المطالب، لكن أرجئ الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، مع الأخذ بالاعتبار موضوع الدرس الآتي بإذن الله تعالى. لكن لعلنا نتفق سويا من الآن على الحضور مبكرين، فلتكن الصلاة هنا، وأنا أعتذر عن تأخري هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ما أدري يا أستاذ محمد كم تعطونا الأسئلة؟ أعطونا ساعة بعد أو تبون نصلي؟ إيش رأيك يا أستاذ سليمان؟ نستعرض الأسئلة. طيب، أنا سيهون الأمر أن هناك بعض الإخوة ذكر أشياء مرت معنا. يقول هذا الأخ بعض الخطباء تملوا من خطبته فهو يلقي الخطبة ببرود وسهولة، فبماذا تنصحه؟ أنا نصحتك أنت، وعليك أن تقدم النصيحة ما استطعت. تقدم معنا الضوابط لخطبة الجمعة فارجع إليها إن شاء الله وسددت فيها الجواب على ذلك، فانصحه بما نصحتك به. هذا أحد الإخوة يقول أرجو ذكر العناصر الأساسية والفرعية بصورة موجزة. الأخ يريد منا محاضرة ثانية مكررة، ونحن تكلمنا تو عن التكرار، تكرار الخطبة، وأنه مدعاة للسام، فيريد أن يوقعنا فيما فررنا منه، لكن إن شاء الله موعدك الدرس القادم نسألك أنت عنها. هذا يقول نرجو ذكر موقف محرج في الخطابة من بداية خطابتك. على أي حال بالنسبة للخطابة ما أذكر موقفا محرجا، لكن أذكر بالمناسبة موضوع محرج في محاضرة من المحاضرات. كان عندي محاضرة في مدينة الباحة في قرية أو محافظة اسمها المخوات، فكتبت الخطبة وأعددتها بما يقارب 19 صفحة من القطع الصغير، فوضعتها فوق المكتب في المكتبة، ودخل أحد الإخوة وجمع ما جمع من الكتب، فحان وقت السفر إلى ذلك المكان وإذا بأبحث عن المحاضرة فما أجد منها شيئا البتة، ما وجدتها. فكان السفر يوم الجمعة في 6:00 إلى جدة، والكلام إلى صباح الجمعة لم أجد المحاضرة. فبعد الصلاة أعلنت حالة الطوارئ في المكتبة، الباحث المستعجل، فما استطعت، فذهبت إلى البيت وتناولت ما تيسر من الغداء، وأتيت حتى أذان العصر فما وجدتها البتة. فما كان مني إلا أن أخذ كرتون وأجمع فيه المراجع التي نقلت منها وأضعها في هذا الكرتون، وبعد الصلاة أذهب إلى المطار. ولما وصلت إلى المطار وجلسنا في الصالة، وإذا بأحد موظفي المطار يعلن أن الطائرة قد تأخرت إلى 9:00 مساء، من 6:00 إلى 9:00، فغضب بعض الناس لكني فرحت. فرجعت مباشرة إلى المكتبة وجلست فيها من ذلك الوقت حتى 8:00، فلما يئست منها ما بقي إلا مجموعة من الكتب في كرتون، ففتحتها واحدا واحدا ووجدتها بداخلها، فيسر الله عز وجل الأمر وتم كل شيء، وأسأل الله التوفيق. هذا يقول هل يجوز السلام على الخطيب وهو يخطب؟ المشروع أو السنة أن الخطيب هو الذي يسلم على المأمومين، لكن الفقهاء تكلموا على السلام على المصلي. إذا دخل الإنسان المسجد فيقول السلام عليكم، وتكلموا في جزئية أخرى على السلام على الإنسان الذي ينتظر الخطبة، فقالوا أنه بعض العلماء قال لا يلقي عليه السلام، أي الجالس فضلا عن الخطيب، لا يلقي عليه السلام لأنه مأمور بالإنصات، وبعضهم قال يلقي السلام لكن لا يرد ذلك المستمع ردا، وإنما يرد إشارة، والأولى عدم إلقاء السلام. هذا يسأل عن يقول ما هي وسائل الخطابة وما هو الكتاب الذي يدرب على الخطابة؟ يا أخي الفاضل، التدريب على الخطابة لا يكون من خلال الكتب، التدريب على الخطابة يكون من خلال هذه الخطوات التي ستمر معك في هذه الدورة، وبالتالي حاول التطبيق، ثم بعد ذلك عليك أن تبدأ الممارسة العملية. لا حرج أن يذهب 5 أو 6 أو 10 من الشباب، إذا ذهبوا في رحلة لا حرج أن يعد الواحد منهم خطبة ثم يقوم يتكلم عن ناس بس لا يصلون الجمعة، إنما يخطب ويسمعون. هذا أمر مما يدرب على الخطابة. وإن أذكر فأذكر أحد الإخوة، مسألة التدريب مهمة جدا. سافرنا في الإجازة الصيفية ومررنا بمحافظة المندق، فوجدنا حاجز الناس، ومعي 5 من الشباب، 4 متدربون، الخامس ما سبق أن ألقى كلمة واحدة، لكن عنده استعداد وقدرة، لكن بعض الناس طاقة مخبوءة ما يشعر بها هو. فما كان مني إلا أن وقفت عند القاضي واستدعينا مديرة ودعونا مدير مكتب الدعوة، فقلت خذ أسماء الأخوة واستخرج لهم فسحات محاضرات ودروس، فأعطيته اسمه الشيخ فلان. بعد ما ذهب قال تعالين أنا، قلت يعني كنت سكت. بعد ساعة يتصل علي بالتليفون مدير مكتب الدعوة، قال اسمع المشايخ الشيخ فلان وفلان 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 وفلان، وذكره من ضمنهم. قال يعني أنا بتكلم؟ والله روح القصيم على رجلين ولا أتكلم. قلت له أنا أعطيت اللي عندي وانت بهواك. اقترب الوقت فأذن العصر، أقسم أني ما أذوق شيء إلا أن تتصل عليه الآن وتقول له لا تسوي شيء. قلت والله ما تتصل عليه لو ما تأكل شهر، الأمر يسير، ما تميت إن شاء الله. فذهبنا وجلسنا، قال أجل خلونا بجربكم مسجد من المساجد، كنا نصلي العصر لوحدنا، ما قام. يوم وصلنا إلى المكان وإذا بالإخوة ينتظرون، كان عندي محاضرة في مكان بعيد، ف دخلنا في السكن، الرجال بين مصدق ومكذب، قال انت اسالك بالله انت صادق؟ قلت له صادق نعم ان شاء الله. فقام ودخل عزكم الله دوره المياه واغلق على نفسه. فقلت له بالجوال يصلك، اتصلت عليه وقلت له الناس ينتظرونك تحت والسلام عليك، اصبر اكلمك لا تكلمني. كان القاضي موجود طلع اليه فتباطاهم هو خرج، فكان وجها لوجه، فاقسموا علي ايمانا مغلظه ما نذهب الا نحن واياك لو يصلون الجماعه المغرب والعشاء جميع. يا ناس فلان قال لكم لكن والله ما سبق تكلمت. لما راى اصرارهم كان معنا واحد من الاخوان في جامع الملك فهد بالمندق، جامع كبير، لا هو كان معد لجامع الملك فهد بالمندق، والاخر كان في الجامع الكبير من الجامع القديم بالمندق، فقال اذا يبادلني فلان يذهب هو لجامع الملك فهد وانا اذهب لجامع المندق القديم. فقبلوا هذا الصلح فذهبوا معه. فالذي ذهب الى جامع الملك فهد وجد 3 صفوف ينتظرونه، واما هو فوجد 11 صفا. يقول والله صليت ما اشعر اني صليت، حتى بعد الصلاه قلت بس اجلس ولا هو بداري عن. فقام وتكلم، فلما تكلم جاء الجماعه وسلموا عليه ولا تخلوننا وترانا بذمكم ويا ابن الحلال. انتهينا على هذا. لما ذهبنا من عندهم ذهبنا الى مضيلف، المغرب وصلنا قلت للمدير مكتب الدعوه شيل الاخوان بالسياره وفرقهم على المساجد، سكت ما قال شيء، راح معهم. العشاء كنت عندي محاضره في المركز الصيفي فكان موجود، لما اذن العشاء كانوا متفقين مع مسؤول الدعوه على ان يذهبون للمساجد العشاء، فقام تلقائيا. فلما رجعنا الى بيش من قرى جيزان، مدن جيزان، لما رجعنا الى بيش كان كل وقت يتكلم في مسجد، فخلاص الشبح زال، شبح الخوف هذا زال. ولذلك التدريب لا يكون من خلال الكتب، الاستفادة تكون من خلال الكتب، وإنما التدريب من خلال الأشياء، ممارسة الأشياء العملية. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأستميحكم عذرا على الإطالة والإسهاب، لكن هذه الدورة لها نكهة خاصة، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة المسمات بدورة العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على ضوابط خطبة الجمعة، وإن كنتم تذكرون فإنا ذكرنا عددا من المطالب، وهي في الحقيقة ضوابط لخطبة الجمعة. فمن يذكر أولا كم أخذنا من المطالب؟ إن أجبتم أكملنا الموضوع، وإما أجبتم توقفنا. نعم، ارفع صوتك. حسن اختيار الموضوع، هذا المطلب الأول. طيب، المطلب الثاني استحضار الهدف، هذا مطلب؟ هذا مطلب وإلا لا؟ هذا داخل تحت حسن اختيار الموضوع. نعم، اي نعم. انت عدم؟ طيب جميل. نعم، حسن الاعداد، احسنت. المطلب الثالث اختيار، انت حول الحمى. حسن الإعداد أخذناه، بقي معنا وحدة الموضوع، الرابع. نعم، اختيار الزمان المناسب. نعم، الخامس
تخفيف الخطبة وعدم إطالتها. السادس مراعاة القدرة. طيب القدرة نوعان، من يذكر هذين النوعين؟ نعم سنت، قدرة الخطيب وقدرة السامع على الفهم. طيب كم معنا مضى معنا؟ بقي مطلب واحد. نعم جمال النصح احسنت، مراعاة الأحوال. إذن كم تقدم معنا من المطالب؟ تقدم معنا 7 مطالب هي في حقيقتها ضوابط لخطبة الجمعة، وتبقى 3 فتلك 10 كاملة. المطلب الثامن، هذا صلة للموضوع السابق، المطلب الثامن من مطالب خطبة الجمعة أو من ضوابطها هو الموازنة بين المتقابلات، الموازنة بين المتقابلات. فلدينا البشارة والنذارة، التبشير والإنذار. وانتبه، ما دام وردت كلمة التبشير أحيانا تسمعها تطلق على المنصرين، يقال المبشرون. هذا الإطلاق خاطئ إلا إن كان من باب فبشرهم بعذاب أليم، وإلا حقهم أن يقال لهم دعاة التنصير أو المنصرون. فالبشارة هي الإخبار بالخبر السار الذي تنبسط له أسارير البشرة، لكن قد ترد بغير معناها كقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. إذن المطلب الثامن هو الموازنة بين المتقابلات، الموازنة بين البشارة والنذارة. والله عز وجل جعل البشارة والنذارة في أولى مهمات المرسلين، قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال رسلا مبشرين ومنذرين. وبعض الناس ربما أغرق في جانب من الجوانب كجانب الإنذار مثلا، فأصبحت لا تسمع من الخطب إلا إنذارا محضا، نظرا لما يرى من المخالفات. والإنذار وارد، لكن لا ننسى أن في واقع الناس أمور تستدعي البشارة بالخير. فلئن كان في الناس طالحون ففي الناس صالحون أيضا، ولئن كان في الناس ممسكون فإن في الناس منفقون أيضا، ولئن كان في الناس آمرون بالمنكر فإن في الناس ناهون عن المنكر، وهكذا. ولذلك لا بد من الموازنة بين المتقابلات كبين البشارة والنذارة. وانظر أخي الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى خديجة بعدما نزل عليه الوحي في الغار، لما قص عليها الخبر قالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، لما ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل قال له ذلك. إذن لا بد من الموازنة بين الأمرين وعدم إعمال جانب وإهمال جانب آخر. هذا أمر من الموازنة بين المتقابلات، ألا وهو الموازنة بين ماذا؟ البشارة والنذارة. الثاني الموازنة بين المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد. فلئن كان هناك مفاسد في أمر من الأمور فقد لا يخلو هذا الأمر من مصالح أيضا، فننظر هل نغلب جانبا على جانب. ولذلك من القواعد المهمة في هذا الباب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع الأعظم. المفسدة الصغرى ترتكب من أجل دفع المفسدة الكبرى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر على قوم من التتار وهم يشربون الخمر، فقال له من معه أنكر عليهم يرحمك الله،
قال لا، ومضى وتركهم. فقيل لما؟ قال لأن لو أنكرنا عليهم شرب الخمر لذهبوا يعملون السيف في رقاب المسلمين. لا شك أن شرب الخمر مفسدة، لكن القتل مفسدة أعظم منها، ولذلك لابد عند الموازنة بين المصالح والمفاسد أن نعرف المفسدة الصغرى والمفسدة الكبرى، فترتكب أخف المفسدتين لدفع الأكبر. الأمر الثاني مما يحتاج إلى معرفته في الموازنة بين المصالح والمفاسد هو المفسدة والمصلحة. ولذلك القاعدة المعروفة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أحسنتم. هنا لابد للخطيب أن يعرف المفسدة ويعرف المصلحة، وبالتالي يعمل هذه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فينبغي للخطيب أن يتنبه للموازنة بين المتقابلات. الثالث من الموازنة بين المتقابلات، مر معنا اثنان، هما الموازنة بين البشارة والنذارة، والثانية الموازنة بين المصالح والمفاسد. الثالث الموازنة بين الجانبين، بين الجانب العاطفي والجانب العقلي. فبعض الخطباء تصبغ خطبهم بالصبغة العاطفية البحتة، فلا تراه يجتهد لإقناع الناس بما يقول، وبعضهم تصبغ خطبته بالصبغة العقلية البحتة فلا يثير عواطف الناس، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. إعمال العاطفة البحتة فلا نتجه لإقناع الناس، هذا أمر ناقص، وإعمال الجانب العقلي دون النظر إلى عواطف الناس وإشباعها هذا أمر أيضا ناقص. ولذلك فإشعال عواطف الناس دون أن يكون هناك شيء من الإقناع والأدلة واستخدام الأسلوب العلمي، لا شك أن لذلك سلبيات كثيرة. أولها أن ما جاء من طريق العاطفة فقط يثبت ولا ينسى؟ ما رأيكم؟ إذا كان الأمر عاطفي، تصور أي أمر عاطفي عشته يوم من الأيام، ما يلبث أن يتلاشى شيئا فشيئا ثم يضمحل أثره ويزول. إذن ما جاء من طريق العاطفة فقط غير مربوط بالإقناع العقلي، هذا سرعان ما يتلاشى ويتبدد، فلا يتبقى منه إلا أطلال يعفو عليها الزمن. ثانيا أن عواطف الناس إذا أججت بدون بيان العلم الصحيح انطلق الناس، إذا أججت العواطف دون بيان العلم الصحيح وإحياء الأدلة الصحيحة فينطلق الناس. لماذا؟ ينطلقون من منطلق عاطفي بحت، فربما أراد أحدهم أن يعالج موضوعا أثير بمقتضى العاطفة فقط فأصبح ضرره أكثر من نفعه. ولذلك لا بد من الموازنة بين الأسلوب العلمي والأسلوب العاطفي. هذا ما يتعلق بالمطلب الثامن، وهو الموازنة بين المتقابلات. أما المطلب التاسع فأرعني فيه سمعك يرعاك الله، فلئن كان مهما في كل زمن ففي هذا الزمن أشد أهمية، ألا وهو المطلب التاسع التثبت. التثبت، والتثبت له خطوات كثيرة. أولا قبل أن أذكر هذه الخطوات، لا شك أن خطبة الجمعة يحضرها أناس تختلف قدراتهم العلمية والعقلية، وكل هؤلاء في الغالب يقف موقف المتلقي من الخطيب، ابتداء من العامي الذي لا يعرف يقرأ حرفا واحدا، إلى من بلغ من العلم شأوا كبيرا، إلى صاحب العلم غير الشرعي، إلى المتخصص بالأمور المهمة كالطبيب والمهندس، هؤلاء كلهم يجلسون وقد أمروا على حد سواء بالإنصات إلى الخطيب، فهم يجلسون جلسة المتلقي ويسمعون ما يقال لهم. فكان واجبا على الخطيب أن يتثبت مما يقول، ما دام هذه العقول على اختلاف مشاربها تستمع ماذا يقول الخطيب، لا بد أن يقابل ذلك بالتثبت، وذلك في عدد من النقاط. أولها التثبت من صحة النص الشرعي، أنت ستنقل نصا شرعيا لا بد لك من التثبت من صحته، إذ أن من المتقرر المعروف عند جميع العقلاء أن القرآن قطعي الثبوت، فهو منقول بالتواتر ولا يتطرق إلى شيء منه احتمال عدم الثبوت والصحة، هذا أمر محسوم. وأما السنة النبوية فهي في جملتها ظنية الثبوت، ولذلك وجب على ناقل النص من السنة أن يتثبت من صحته، لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته خبر عن الله عز وجل، إذ أن الله قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي متعمدا فليلج النار. والحديث خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والتثبت يكون بطلب أسانيد تلك الأحاديث والنظر في رواتها والنظر في متونها أيضا. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. يقول هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ عنه دينك. فعلى الخطيب إذا أراد أن يخطب أن يتثبت من صحة الأحاديث، ولذلك يسلم من التبعة في ذكر أحاديث ضعيفة أو ذكر أحاديث موضوعة. أما سمعت في قول بعض الواعظين إذا أراد أن يعظ ويحث على التبكير إلى الصلاة استشهد بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما عليها. هذا الحديث ليس له أصل البتة، حتى ولا برواية ضعيفة. أيضا يريد أحدهم أن يسوي الصفوف فيقول استووا، ثم ينظر إلى صف قد بدا جزء منه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. وأيضا هذا الحديث حديث لا أصل له، لم يرد ولا برواية ضعيفة، ومن وجد لأحد هذين الحديثين أصل فليأتني به. وإن أذكر فإني أذكر أحدهم كان يتكلم عن العباد والعبادة وقال أنه يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، فقال أحدهم هذا لله عز وجل، قال لا، فقد ورد في الحديث القدسي عبدي أطعني تكون ربانيا تقول للشيء كن فيكون. وهذا الحديث أيضا لا أصل له، ولذلك لا بد للخطيب أن يتثبت من صحة النص إذا كان يريد أن يخطب أو يتكلم. ولقد أتى كثير لقد أتى في وقت سابق على كثير من الخطباء أنهم ينقلون نصوصا غير صحيحة، وقد ورد إلي خبر أن أحدا من الخطباء في أحد المناطق النائية والقرى البعيدة خطب خطبة كل أحاديثها مما يستدل به المتصوف الصوفية ولا يصح منها شيء، كل ما في الأمر أنه وجد كتاب إحياء علوم الدين للغزالي وأخذ موضوع من الموضوعات وبدأ ينقل هذا الموضوع بعجره وبجره ويلقيه على الناس. فعلى الإنسان أن يتثبت من صحة ما ينقل ومن صحة ما ينقل منه. وما انتشار كثير من الأحاديث الموضوعة التي حفظت في أذهان الناس إلا بسبب تساهل الخطباء أو بعض الخطباء والوعاظ ونقلهم لها دون تثبت وتبين. الأمر الثاني التثبت في الفهم ووجه الاستدلال، التثبت في الفهم ووجه الاستدلال. فقد تأخذ نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفهم منه فهما بعيدا جدا ووجه استدلال أبعد. وقديما قيل فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إن النص قد يكون صحيحا من جهة النقل ولكن الفهم الذي فهم منه ربما أنه كان مقلوبا يحيل المراد منه إلى معنى آخر. الأمر الثالث التثبت من سلامة نقل النص، تثبت من سلامة النقل. الأمر الأول التثبت من أي شيء؟ التثبت من صحة النص. الثاني التثبت في الفهم ووجه الاستدلال. الثالث التثبت من سلامة نقل النص. فقد ينقل الخطيب في مواضع استشهاده في خطبته شيئا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومع ذلك قد ينقلها من غير مصدرها الأصلي فيكون الخطأ المطبعي موجودا فينقل ذلك الخطأ فيخطئ كما أخطأ طابعها. ولذا فإياك أن تنقل عمن نقل مع وجود الأصل.
أيها الأحبة نستكمل هذه المادة على الشريط التالي.